بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، لا ينبغي أن يغيب عنكم أننا في الدنيا في دار ابتلاء، وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى خطبه إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. الرخاء مؤقت والشقاء مؤقت. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا. فيأخذ ليعطي، ويبتلي ليجزي. إذاً ينبغي أن نعتقد اعتقاداً جازماً أننا في دار ابتلاء، في دار امتحان، في دار فتنة، والبطولة أن تنجح، أن تنجح في الابتلاء أو في الامتحان أو في الفتنة. والنجاح بين يديك، حينما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها. الوسع يعلمه الله لا أنت. هذه النفس التي خلقها الله عز وجل كل ما كلفها به ضمن الوسع، ضمن الاستطاعة. فلذلك إياك ثم إياك ثم إياك أن تتوهم أن تطبيق الدين فوق وسعك، مستحيل. لا يكلف الله نفساً إلا وسعها، ضمن الإمكانية، ضمن الطاقة، ضمن اليسر. إذاً نحن في دار ابتلاء لا دار استواء، نحن في منزل ترح لا منزل فرح. إن عرفنا حقيقة الدنيا لم نحزن لشقاء ولم نفرح لرخاء. هذه الدنيا دار بلوى، والآخرة دار عقبة. ولحكمة أرادها الله جعل هذه البلوى ثمناً لهذا العطاء. أيها الإخوة، إذاً الله عز وجل يقول، دقيق: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ يعني تتصور طالب يقول: أنا الأول على صفي وما في امتحان؟ إذا ما في امتحان كلامه لا يرد عليه، أما بالامتحان ينكشف الصادق من الكاذب، المستقيم من المنحرف. إذا نحن في دار ابتلاء، في دار امتحان. هذه حقيقة كبرى في الدين. علة وجودنا في الدنيا الابتلاء. الدليل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هل خطر في بالك أن الله قدم الموت لماذا؟ خلق الموت والحياة، لما لم يقل خلق الحياة والموت؟ الحياة قبل الموت. العلماء قالوا: قدم الموت على الحياة لأن خيارات الإنسان عند الموت خياران فقط، فوالذي نفس محمد بيده ما بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. خيار محدد. أما حينما يولد الإنسان أمام مليون خيار، لخطورة الموت، لأنه عقب الموت جنة أو نار، لأن الموت نهاية الحياة وبداية الجزاء الأبدي، إما في جنة يدوم نعيمها أو في نار لا ينفد عذابها. لذلك قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. تفتن بصحتك، آتاك الله صحة، هل استخدمت هذه الصحة في طاعة الله أم في معصيته؟ آتاك الله مالاً، هل استخدمت هذا المال في التقرب إلى الله أم في الغرق في المعاصي والآثام؟ آتاك أولاداً، هل هؤلاء الأولاد عرفتهم بربهم؟ آتاك زوجة، آتاك حرفة، هل استخدمت هذه الحرفة فيما يرضي الله أم سمحت لنفسك أن تتخطى منهج الله عز وجل؟ أنت ممتحن، بكلمة مختصرة، أنت ممتحن فيما أعطاك الله، ممتحن فيما زوى عنك، ممتحن فيما أعطاك، ممتحن فيما زوى عنك. اللهم ما أعطيتني مما أريد فاجعله عوناً لي فيما تريد، وما زويت عني ما أريد فاجعله فراغاً لي فيما تريد. أنت ناجح في الحالتين، فالذي نلته من الله اجعله في سبيل الله. دقق في الآية الكريمة: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني طبيب، اجعل هذا العلم الطبي في سبيل خدمة المسلمين، خذ أتعابك، لكن اجعل هذه الحرفة في طاعة الله. أنت محامي، اجعل هذه الحرفة في طاعة الله. أنت تاجر، اجعل هذا المال في طاعة الله. أنا أقول دائماً أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لماذا؟ أولاً، ما معنى القوي؟ العلماء قالوا: قوة المال أو قوة العلم أو قوة المنصب. أنت قوي إذا كنت في منصب رفيع، بجرة قلم، بتوقيع تحق حقاً وتبطل باطلاً، بجرة قلم تقرب مؤمناً صادقاً وتبعد منافقاً فاسقاً، هذه قوة. والمال قوة، بالمال تحل به مشكلات الشباب أحياناً. يعني هناك من ينشئ معهد، ميتم، معهد شرعي، هناك من يؤسس شركة لخدمة الفقراء. أنت بالمال تستطيع أن تحل مشكلات كثيرة جداً. فالمال قوة، والمنصب قوة، والعلم قوة. العلم تعرف الحق والباطل، وما أعطاك الله علماً إلا كي تصل بعلمك إلى أعلى درجات الجنة، وما أعطاك الله مالاً إلا لتصل بمالك إلى أعلى درجات الجنة، وما أعطاك الله منصباً إلا لتصل بمنصبك إلى أعلى درجات الجنة. لذلك الآن دقيق: إذا كان طريق القوة قوة المال أو العلم أو المنصب، إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً. لماذا؟ أولاً، لقول النبي الكريم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. لأن القوي، دقيق، خيارات العمل الصالح المتاحة له لا تعد ولا تحصى. خيارات العمل الصالح، والعمل الصالح علة وجودك في الدنيا، والدليل عند الموت: ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحاً. القوي خيارات العمل الصالح بين يديه واسعة جداً، فإذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً، لأن النبي يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف. أما إذا كان طريق القوة على حساب مبادئك وقيمك فالضعف وسام شرف لك. إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً. لما لا تكون طموحاً؟ كن الطبيب الأول، المهندس الأول، التاجر الأول، الزراعي الأول، الموظف الأول، كن طموحاً. أما إذا كان طريق القوة على حساب مبادئك وقيمك، يعني أحياناً في نص شرعي وفي قواعد مستنبطة من حركة الحياة، هذه القواعد تقتضي من أجل أن تنال الموافقة أن تدفع مبلغ غير مشروع، رشوة يعني، فإذا تعارضت الحقائق المستنبطة من حركة الحياة في مكان ما مع منهج الله وركلت بقدمك هذه المستنبطات من حركة الحياة واتبعت منهج الله، دقق، أخضعك الله لقانون آخر، قانون العناية الإلهية. لذلك من أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عنه وأسخط عنه الناس. كلام دقيق، في قواعد بكل مجتمع مستنبطة من حركة الحياة، قد تكون غير صحيحة، قد تكون ظالمة. أنت كمؤمن حينما ترفض أن تخضع لهذه القواعد خوفاً من الله وتلتزم جانب الحق، مكافأة لك الله عز وجل يخضعك لقانون آخر، قانون العناية الإلهية، فتربح الدنيا والآخرة. ولا تنسوا هذه القاعدة: من آثر دنياه على آخرته خسرهما معاً، ومن آثر آخرته على دنياه ربحهما معاً. أخواننا الكرام، مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. هذه مسلمات أيها الإخوة. إذا الإنسان يبتلى بصحته، يبتلى بماله، يبتلى بأقربائه، يبتلى بأسرته أحياناً، هذه ابتلاءات، امتحانات. كن شجاعاً، وقف إلى جانب الحق، وليكن ما يكن فمستحيل أن تطيعه وتخسر. لذلك قالوا، دقيق، من ابتغى أمراً بمعصية، ابتغى أمراً بمعصية كان أبعد مما رجا وأقرب مما اتقى. المؤمن أحياناً يتعرض لأزمة، لمصيبة، البطولة أن تقول الحمد لله. أنت إذا آمنت أن هذه المصيبة جاءتك بعلم الله، الله حكيم وعليم وعدل وغفور ورحيم، حينما تعتقد يقيناً أن هذه المصيبة التي أصابتك بعلم الله، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، اعتقد معي مرة ثانية أنه ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. لكن الأدب يقتضي أنه إذا أصابت أخاك مصيبة أحسن به الظن، قل لعل هذه المصيبة ترقية درجات، لكنني أنصحك أنه إذا أصابتك لا سمح الله مصيبة لا تحابي نفسك، قل أين الخلل؟ أين الخطأ؟ يعني ببعض بالأمن الجنائي عند ارتكاب جريمة هناك سؤال كبير، ابحث عن المرأة، قد تكون وراء امرأة، لكن بمنطق الإيمان إن جاءت الأمور على خلاف ما تحب اسأل هذا السؤال وكن صريحاً، أين الخلل؟ لا بد من خلل وقعت فيه حتى ساق الله لي هذه المصيبة. هذا الذي يفهم على الله حكمة المصائب عندئذ تصبح هذه المصائب نعماً باطنة. قال تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. بعضهم قال إذا كشف الله لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء. لذلك نستنبط من هذه المقدمة الطويلة أن الحقيقة الأولى أن الله غني عن تعذيبنا. الدليل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، يعني إذا شكرت وآمنت حققت الهدف من وجودك في الدنيا، لأن الله عز وجل حينما خلقك سخر لك هذا الكون تسخيرين، تسخير تعريف، تسخير تكريم. تسخير تعريف يقتضي أن تؤمن، تسخير التكريم يقتضي أن تشكر، فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك. قال تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً. أخواننا الكرام، الحقيقة الثانية أن الابتلاء يكفر الخطايا. حينما يبتلى الإنسان بمصيبة لا سمح الله هذا الابتلاء للمؤمن تكفير خطايا. يعني هالمصيبة هي دقيق خمس أنواع. نوع من المصائب يصيب الأنبياء، هذه مصائب كشف في كمال لا متناهي في نفس النبي، تأتي المصيبة وتكشف هذا الكمال. النبي الكريم يمشي على قدميه إلى الطائف 80 كيلومتر بالجبال ليدعوهم إلى الله، يكفرون، يسخرون، يستهزئون، يرسلون صبيانهم ليضربوا النبي. يأتيه ملك الجبال يقول يا محمد أمرني ربي أن أكون طوع إرادتك، لو شئت لأطبقت عليهم الأخشبين. يقول لا يا أخي، اللهم اهدي قومي إنهم لا يعلمون، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحده. إذاً الأنبياء مصيبتهم مصيبة كشف، المؤمنون مصيبتهم مصيبة دفع أو رفع. السرعة بطيئة، في تهاون بأداء الواجبات، في تقصير، تأتي المصيبة للمؤمن كي تدفعه إلى الله، أي أن يرفع سرعته في السير إلى الله، هي مصيبة دفع. وأحياناً بإمكانه أن يعمل عمل أكبر من هذا العمل فيعمله فيرقى عند ربه، دفع أو رفع. النبي كشف، المؤمن دفع أو رفع. الآن غير المؤمن ردع أو قصم، ردع أو قصم، خمس أنواع: كشف، دفع، رفع، ردع، قصم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. أيها الإخوة الكرام، وطن نفسك أن هذه الدنيا دار ابتلاء، دار امتحان، أنت ممتحن فيما أعطاك، ممتحن فيما زوى عنك، ممتحن في العطاء، ممتحن في المنع. فإذا كشف الله لك حكمة المنع عاد المنع عين العطاء. لذلك من بطولة المؤمن أنه راض عن الله. أخ كريم طبيب حدثني عن مريض معه مرض خبيث في البنكرياس، وآلام هذا المرض لا تحتمل. جاء لمستشفى، كلما دخل إنسان لغرفة هذا المريض يقول له: اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. شيء عجيب، استقطب المستشفى كله. يدخل الطبيب يرتاح بهذه الغرفة، المريض معه ورم خبيث ومستعصي واحتمال موته قريب جداً، كل ما دخل إنسان اشهد أنني راض عن الله، يا ربي لك الحمد. ثم توفاه الله، بس كان عبرة لكل العاملين في المستشفى. شو ما هذا الرضا؟ ثم قرأت بحثاً علمياً أن طريق الآلام في الجسم له بوابات، هذه البوابات إذا أغلقت الألم انخفض للعشر، وإذا فتحت الألم تضاعف 10 أضعاف. الذي كتب هذا الموضوع بعيد عن الدين كلياً، لكن كتب في نهاية هذا البحث: والذي يتحكم في هذه البوابات حالة المريض النفسية. يعني إذا كان مؤمن هذا الإيمان يذهب عنه 9 أعشار الآلام عن طريق بوابات الألم تفتح أو تغلق، والحمد لله رب العالمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.